بسم الله الرحمن الرحيم. أهل البلاغة قسموا الكلام إلى قسمين. في أول درس أخذناه في قسم المعاني، قسم المعاني الكلام ينقسم إلى قسمين، ما هما؟ محمود، إلى خبر وإنشاء. طيب، وهذا التقسيم نبه بعض أهل البلاغة إلى أنه نشأ من عند المعتزلة ابتداء، نشأ من عند المعتزلة ابتداء. نعم، فيقول الدكتور عبد العزيز عتيق في كتابه علم المعاني صفحة 42، قال: لعل الكلام حول مفهوم الخبر والإنشاء قد نشأ مع نشأة الجدل في عصر المامون حول فتنة القول بخلق القرآن، حول فتنة القول بخلق القرآن نشأ جدل. عند أن قال المعتزلة إن القرآن مخلوق، وبنوا ذلك على أساس أن ما تضمنه لا يخرج عن واحد من ثلاثة أشياء، إما أمر وإما نهي وإما خبر. قالوا: وذلك ينفي عنه صفة القدم. ثم بدأوا يذكرون هذا التقسيم، تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء، من عند النظام إبراهيم بن يسار المعتزلي، ثم تلميذه الجاحظ وهو أيضا معتزلي، إلى ابن قتيبة الدينوري في أدب الكاتب، وبعدهم قدامة بن جعفر في نقد النثر. نعم، فذكروا الكلام على الكلام أنه ينقسم إلى خبر وإنشاء، وهذا وإن كان أصله من عندهم لكنه لا يسلم لهم هذا الأصل الذي بنوا عليه هذا التقسيم، من أنه إذا كان الكلام إما أمر وإما نهي وإما خبر فهذا ينفي عنه صفة القدم، فإذا هو مخلوق حادث، هذا كلام باطل، لأن الكلام صفة للمتكلم متعلقة بالمشيئة، فمتى شاء سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء ويكلم من شاء سبحانه وتعالى. وهذا واضح على معتقد أهل السنة والجماعة، والكلام حول هذه المسألة معروف في كتب الاعتقاد. إذن بماذا عرفوا الخبر؟ بماذا عرفوا الخبر داود؟ ما يصلح أو ما يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيها وكاذب، فإن كان مطابقا للواقع كان صادقا، وإن كان غير مطابق له كان قائله كاذبا. طيب، فما احتمل الصدق والكذب لذاته بقطع النظر عن قائله هذا النوع يقال عنه ماذا؟ خبر. والإنشاء نعم مجاهد ما لا يصح أن يقال لقائله إنه صادق أو كاذب. وكل جملة من جمل الخبر والإنشاء لها ركنان محكوم عليه ومحكوم به، ويقال لها أيضا يقال أيضا مسند إليه ومسند. طيب المحكوم عليه هل هو المسند أم المسند إليه؟ عندك المسند إليه، المحكوم عليه هو المسند إليه، والمحكوم به هو ماذا؟ هو المسند. وما زاد على ذلك، ما زاد على ذلك نعم يا أكرم سمى قيدا، سمى قيدا. فإذا قلت لك جاء زيد يضحك، جاء زيد يضحك، نعم ما يعرب جاء زيد فعل وماذا؟ فعل. أين المسند؟ الفعل جاء، والمسند إليه زيد. ويضحك فيها أيضا مسند وماذا؟ ومسند إليه، لأنها ماذا؟ لأنها جملة مركبة من الجزئين من مسند ومسند إليه، وهي في الإعراب حال. فمن هنا قالوا الجمل قسمان، جمل رئيسة وجمل غير رئيسة. الجمل الرئيسة وهي جملة جاء زيد، وغير رئيسة هي الجملة التي تأتي قيدا، الجملة التي تأتي قيدا يقال لها جملة غير رئيسة. والجملة التي يؤتى بها في الخبر أو في الإنشاء وليست بقيد فهي جملة رئيسة. فيضحك هنا جملة ماذا؟ جملة غير رئيسة، لأنها قيد، لأنها حال. الجمل بعد المعارف أحوال. طيب انتبه بعد ذلك إلى درس اليوم. قال الخبر، الغرض من إلقاء الخبر. قال في الأمثلة: ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل، وأوحي إليه في سن الأربعين، وأقام بمكة 13 سنة، وبالمدينة 10. هذا يعني بماذا أو ما الذي تدركه من هذه الجملة حين تلقى عليك؟ أنه يعطيك ماذا؟ فوائد. يعطيك ماذا؟ يعطيك فوائد. قال المثال الثاني: كان عمر بن عبد العزيز لا يأخذ من بيت المال شيئا، ولا يجري على نفسه من الفيء درهما. أيضا هذا فائدة، يعطيك فوائد لم تكن موجودة عندك. الثالث: لقد نهضت من نومك اليوم مبكرا. أنت تعلم بذلك؟ هل أنت تدرك هذا؟ نعم. فهو أخبرك بشيء هو عندك، خبر عندك، أخبرك بشيء وأنت تدرك ذلك وتعرفه. نعم، لقد نهضت من نومك اليوم مبكرا، لقد جئت اليوم الدرس متأخرا. أنت تعرف أنك جئت مبكرا أو جئت ماذا؟ متأخرا. الرابع، المثال الرابع: أنت تعمل في حديقتك كل يوم. هل هذه الفائدة الجديدة؟ الرجل يصبح يعمل في مزرعته ولا يدري أنه يعمل فيها، فجاء من يفيده؟ الجواب لا، هو يعلم ذلك. الخامس: قال يحيى البرمكي يخاطب الخليفة هارون الرشيد: إن البرامكة الذين رموا لديك بداهية، صفر الوجوه عليهم خلع المذلة بادية، قال الله تعالى حكاية عن زكريا عليه السلام، والأولى أن يقال إخبارا عن زكريا عليه السلام: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. وقال أحد الأعراب: يرثي ولده. ولما دعوت الصبر بعدك والأسى، أجاب الأسى طوعا ولم يجب الصبر، فإن ينقطع منك الرجاء فإنه سيبقى عليك الحزن ما بقي الدهر. وقال عمرو بن كلثوم: إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين. فخر، والذي قبله رثاء، والذي قبله استرحام، والذي قبله استعطاف. التاسع: كتب طاهر بن الحسين إلى العباس بن موسى الهادي وقد استبطأه في خراج ناحيته: وليس أخو الحاجات من بات نائما، ولكن أخوها من يبيت على وجل. هذا جيد هذا، ولهذا يحسن بطالب البلاغة أن تكون الأبيات الجميلة التي تمر به في البلاغة أن يفردها، يخرجها في دفتر ويحفظها، فإن من الشعر حكمة. قال البحث: تدبر المثالين الأولين، تجد المتكلم إنما يقصد أن يفيد المخاطب الحكم الذي تضمنه الخبر في كل مثال، ويسمى هذا الحكم فائدة الخبر. ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل، أوحي إليه في سن 40، أقام بمكة 13 سنة وفي المدينة 10. هو يعطيك فائدة، يعطيك ماذا؟ فائدة. يفيد، يقصد المتكلم أن يفيد المخاطب الحكم الذي تضمنه الخبر في كل مثال. قد يقول قائل: هذه المعلومة عندي، حتى ولو كانت عندك. هو يريد إفادتك بها كأنك لا تعرفها، يريد إفادتك بها كأنك لا تعرفها. قال: ويسمى هذا الحكم فائدة الخبر. فالمتكلم في المثال الأول يريد أن يفيد السامع ما كان يجهله من مولد الرسول صلى الله عليه وسلم وتاريخ الإيحاء إليه والزمن الذي أقامه بعد ذلك في مكة والمدينة. قال: وفي المثال الثاني يخبره بما لم يكن يعرفه عن عمر بن عبد العزيز من العفة والزهد في مال المسلمين. هذا واضح إلى هنا، هكذا فائدة الخبر تلقى على جهة ماذا؟ إفادة المخاطب بشيء يظن المتكلم أنه لا يعرفه، أو يغلب على ظنه أنه لا يعرفه. قال: تأمل بعد ذلك المثالين التاليين، وهو: لقد نهضت من نومك اليوم مبكرا. تجد المتكلم لا يقصد منهما أن يفيد السامع شيئا مما تضمنه الكلام من الأحكام، لأن ذلك معلوم للسامع قبل أن يعلمه المتكلم. هذا واضح، أنه استيقظ مبكرا، أنه يعمل في حديقته، واضح أنه المخاطب أعلم بذلك من السامع، من المتكلم. قال: لأن ذلك معلوم للسامع وهو المخاطب قبل أن يعلمه المتكلم، وإنما يريد أن يبين أنه عالم بما تضمنه الكلام، كأنه يقول: أنا أعرف ذلك، أنت فعلت كذا، أنا أعرف ذلك. قال: فالسامع في هذه الحال لم يستفد، السامع الذي هو المخاطب لم يستفد علما بالخبر نفسه، وإنما استفاد أن المتكلم عالم به، ويسمى هذا لازم الفائدة. ما معنى لازم الفائدة؟ أنه أعطاك الفائدة، لا يريد الفائدة، لا يريد أن يفيدك الفائدة، إنما يريد لازمها. ما لازمها؟ حين تكلمت بهذا الكلام يلزم من هذا أني أنا أعلم بهذا الكلام، أني أنا قد عرفت هذا الشيء، قد عرفت هذا الشيء. نعم، فهذا يسمى لازم الفائدة. ما معنى لازم الفائدة؟ الأولى فائدة الخبر، يعطيك فائدة يظن أنها ليست موجودة عندك. الثانية الفائدة موجودة عندك، لكنه يريد أن يوصل لك خبرا، يوصل لك معلومة حاصلها أني أنا أعلم بما حصل منك وما صار منك وما صدر منك. فهو لا يريد الفائدة لأنها موجودة عند المخاطب، والمتكلم يعلم ذلك يقينا أنها موجودة عند المخاطب، فلا يريد إفادته بها، إنما يريد لازم هذه الإفادة. حين يسمعها المخاطب يلزم من ذلك أن الخبر موجود عند من؟ أن الخبر موجود عند المتكلم، فهو يريد لازمها، فتسمى لازم الفائدة. حين أقول لك درسك في كتاب التوحيد الساعة 10، هذا من فائدة الخبر أم من لازم الفائدة؟ نعم، فيه ماذا؟ فيه احتمال. فإن كان المخاطب لا يدري متى يكون الدرس، يأتي يسألك متى درسي في التوحيد، متى درسي في التوحيد؟ ما يدري، فتقول له درسك في كتاب التوحيد 10، هذا ماذا؟ قصد إفادة السامع، هذا فائدة الخبر، الغرض منه فائدة الخبر. لكن إذا كان يعلم ويريد أن يوصل للسامع والمخاطب أنه يعلم، فأنت تدرس كل يوم 10، قد وصلت إلى نصف الكتاب، وأنا أتي أقول لك درسك في كتاب التوحيد 10، هذا الغرض منه فائدة الخبر أم لازم الفائدة؟ لازم الفائدة، كأني أقول لك أنا أعرف أن الدرس موعده وقت كذا وكذا. قال انظر إلى الأمثلة 5 الأخيرة، تجد أن المتكلم في كل منها لا يقصد فائدة الخبر ولا لازم الفائدة، وإنما يقصد إلى أشياء أخرى يستطلعها اللبيب ويلمحها من سياق الكلام. يعني هذه مفتاحها الذوق والتروي والنظر والاعتبار في الكلام، تستخلص ما هي الفائدة من هذا الخبر. قال وإنما يقصد إلى أشياء أخرى يستطلعها اللبيب ويلمحها من سياق الكلام. فيحيى البرمكي في المثال 5 حين قال إن البرامكة الذين رموا لديك بداهية صفر الوجوه عليهم خلع المذلة بادية، هذا ما هو؟ استعطف الخليفة. قال فيحيى البرمكي في المثال 5 لا يقصد أن ينبئ الرشيد بما وصل إليه حاله وحال ذوي قرباه من الذل والصغار، لأن الرشيد هو الذي أمر به فهو أولى بأن يعلمه، ولا يريد كذلك أن يفيده أنه عالم بحال نفسه وذوي قرابته. هل يريد أن يقول للرشيد أنا أعرف أنك دخلتنا السجن، أنا أعرف أنك أدخلت البرامكة السجن؟ ما يريد هذا، لا يريد فائدة الخبر أن يفيد الرشيد لأن الرشيد هو الذي أمر بذلك، ولا يريد أن يقول للرشيد إنه يعرف ذلك، إن يحيى البرمكي عالم بأنه في السجن، ما في فائدة، ما لا يريد فائدة الخبر ولا لازم الفائدة. فما الذي يريد؟ وإنما يستعطفه ويسترحمه ويرجو شفقته عسى أن يصغي إليه فيعود إلى البر به والعطف عليه. انظر لما أتى بهذا الكلام، إن البرامكة الذين رموا لديك بداهية صفر الوجوه عليهم خلع المذلة بادية. طيب، الخلع ملابس الذل ظاهرة عليهم. قال: وفي المثال السادس يصف زكريا عليه السلام حاله ويظهر ضعفه ونفاد قوته. والأعرابي في المثال السابع يتحسر ويظهر الأسى والحزن على فقد ولده وفلدة كبده. وعمر بن كلثوم في المثال الثامن يفخر بقومه ويباهي بما لهم من البأس والقوة إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين. هذا يريد الفخر. وأما صاحب الأسى: ولما دعوت الصبر بعدك والأسى، يعني دعوت شيئين بعد فقد ولده، دعا الصبر ودعا الأسى، تعال يا أجاب الأسى طوعا، الأسى جاء جريا طوعا، أجاب الأسى طوعا ولم يجب الصبر، امتنع، يعني معناه أن ما له صبر على فقد ولده. فإن ينقطع منك الرجاء فإنه سيبقى عليك الحزن ما بقي الدهر. الأسى والحزن ملازم، وهذا فيه من يعني إظهار الجزع والتسخط ما ينتقد عليه من الناحية الشرعية. وإن كانت يعني فيه قوة في البلاغة، لكنه من الناحية الشرعية فيه إظهار الجزع، وذلك لا يجوز. نعم. قال: وطاهر بن الحسين في المثال الأخير لا يقصد الإخبار، ولكنه يحث عامله على النشاط والجد في جباية الخراج، حين قال له: وليس أخو الحاجات من بات نائما، ولكن أخوها من يبيت على وجل. معناه: ما لك، تأخر الخراج، الناس قد أتوا بخراج بلدانهم من شهر وشهرين، وأنت إلى الآن ما وصل خراج بلادك، معناه أنك نائم غافل. فاستحثه بهذا البيت: وليس أخو الحاجات من بات نائما، ولكن أخوها من يبيت على وجل. قال: ولكنه يحث عامله على النشاط والجد في جباية الخراج. وجميع هذه الأغراض الأخيرة إنما تفهم من سياق الكلام لا من أصل وضعه. سياق الكلام هو الذي يوضح لك. فهل يأتي شخص ويقول: ولما دعوت الصبر بعدك والأسى أجاب الأسى طوعا ولم يجب الصبر؟ هذا فخر. هل لو قال شخص هذا فخر يفخر بنفسه، يناسب أم لا يناسب؟ لا يناسب. وإذا قال: إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين، هذا استعطاف واسترحام، أو هذا إظهار الحزن، ما يناسب. إذن يعني هذه المعاني ستأخذ ما لا يعرفها اللبيب من سياق الكلام. قال القواعد: الأصل في الخبر أن يقال لأحد غرضين: الأول إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة، ويسمى ذلك الحكم فائدة الخبر. الثاني إفادة المخاطب أن المتكلم عالم بالحكم، ويسمى ذلك لازم الفائدة. لماذا سمي لازم الفائدة؟ لأنه يلزم من إخباره بما هو يعرفه أن يكون المتكلم عالما بذلك. قال: قد يلقى الخبر لأغراض أخرى تفهم من السياق، منها ما يأتي: الاسترحام، إظهار الضعف. الاسترحام في بيت من؟ البرامكة، في بيت البرامكة، البرامكة المتقدمون. أن هناك برامكة قسمان: برامكة متقدمون قد ذهبوا في فتنة الرشيد، وبرامكة متأخرون سقطوا في فتنة الحزبية. إظهار الضعف هذا في قول الله سبحانه وتعالى: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. الثالث يظهر التحسر الذي هو بيت الأعرابي. الرابع الفخر بيت عمرو ابن كلثوم في معلقته: ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرينا. الحث على السعي والجد إذا الذي هو بيت طاهر ابن الحسين حين كتب إلى العباس بن موسى الهادي. واضح؟ طيب أسأل الآن سؤالا. توفي عمر رضي الله تعالى عنه سنة 23 من الهجرة، ما هذا؟ ما الغرض منه؟ فائدة الخبر. طيب لقد أدبت بنيك باللين والرفق لا بالقسوة والعقاب. ويس لازم الفائدة. ومكارمي عدد النجوم ومنزلي مأوى الكرام ومنزل الأضياف. نعم أصيل فخر. طيب بكيتك يا علي بدمع عيني فما أغنى البكاء عليك شيئا وكانت في حياتك لعظات وأنت اليوم أوعظ منك حيا. هذا الذي هو ماذا؟ الإظهار الذي تحسر الحزن. طيب أتيت جرما شنيعا وأنت للعفو أهل فإن عفوت فمن وإن قتلت فعدل. محمد أصام استعطاف. نعم وهكذا. فإذا هذا بارك الله فيكم هذه بعض الأمثلة وأنتم اقرأوا النماذج ويتضح لكم الأمر أكثر وأكثر. نكتفي بهذا في درس اليوم بارك الله فيكم. نعم يا خالد. لا من أصل وضعه، لا من أصل وضعه. الآن لما أقول لك الفعل ذهب فعل ماضي أم مضارع أم أمر ماضي، هل فهمت أنه ماضي من سياق الكلام أم من أصل وضعه؟ أن ما كان على وزن فعل هذا ماضي من وضعه، وما كان على يفعل هذا مضارع، وما كان على يفعل هذا أمر. فهذا معنى الوضع، أنه أن اللفظة نفسها، أن اللفظة نفسها تدل على الشيء. وضع اللفظة على هذا على هذا الوزن أو على هذا التركيب تدل على الشيء، لكن لم يفهم هذه الأغراض، ما فهمت من أصل الوضع، لأنه ليس في كل موضع منها تحسر 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 حتى نقول تحسر. قد لا يكون للفظة تحسر وجود ونقول الغرض منه التحسر. قد لا يكون للفظة فخر الفخر وجود الفاء والخاء والراء، والبيت يدل على الفخر. إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين، أين مادة فخرة؟ ليست موجودة. فلا يفهم الفخر من أصل الوضع، ليس في هذه الجملة فخر يعني عمرو بن كلثوم يفخر بقومه حتى نقول من أصل الوضع أصل لفظة فخر، إنما السياق يدل على ماذا؟ على الفخر. وهكذا ما يعني بقية الأمثلة والله تعالى أعلم. نعم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.